الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: تنبيهات. الأول أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين. التنبيه الأول معقود لبيان مانعية الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، مانعيته عن منجزية العلم الإجمالي أو عن منجزية أو عن تنجز الحكم المعلوم بالإجمال. نتحدث في هذا التنبيه عن أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي هل يمنع من تنجز الحكم المعلوم بالإجمال أو لا يمنع من ذلك؟ فمثلا إذا علم المكلف بحرمة واحد من الإناءين، يعلم بحرمة إناء من واحد من الإناءين، إما لنجاسته مثلا، وإما للعلم بخمريته، خمرية واحد من الإناءين. إذا علم على أي حال بحرمة واحد من الإناءين وفرض الاضطرار إلى تناول واحد من الإناءين، فلا إشكال ولا شبهة في أن الإناء المضطر إليه يكون مباحا ولا يكون حراما. هذا أمر واضح. إذا علمنا بنجاسة واحد من الإناءين وفرض الاضطرار إلى تناول وارتكاب واحد من الإناءين، فالإناء الذي يضطر إليه لا إشكال في جوازه وعدم لزوم الاجتناب عنه، لوضوح أن الاضطرار رافع للتكليف. الاضطرار رافع للتكليف، فإذا اضطر إلى تناول طرف من الطرفين، هذا المضطر إليه يكون جائزا ويجوز ارتكابه. الكلام في الطرف الثاني، هل يجب الاجتناب عن الطرف الثاني؟ هل يبقى العلم الإجمالي منجزا بالإحاض الطرف الثاني غير المضطر إليه أو لا؟ هذا بحثنا في أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، هذا الاضطرار إلى البعض هل يمنع من منجزية العلم الإجمالي أو لا يبقى العلم الإجمالي منجزا؟ طبعا من نقول بقاء العلم الإجمالي منجزا، مقصودنا الطرف الثاني غير المضطر إليه، وإلا فالمضطر إليه لا شك في جواز ارتكابه. هو معنى الاضطرار، هو الاضطرار يرفع التكليف، كما في رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فإذا اضطر إلى طرف، هذا الاضطرار رافع للتكليف. وإنما كلامنا في أن الاضطرار مانع من المنجزية أو ليس مانعا من المنجزية، مقصودنا بالنسبة إلى الطرف الثاني هل يبقى العلم الإجمالي منجزا بالإحاضة الطرف الثاني ويجب الاحتياط بالإحاضة أو لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية والاضطرار يكون مانعا من المنجزية بالإحاضة الطرف الثاني ويجوز ارتكابه. هذا أصل بحثنا، احنا نبحث في الجواب عن هذا السؤال. لتوضيح الجواب عن هذا السؤال نقول: الاضطرار تارة يكون إلى طرف بعينه، مرة يضطر المكلف لأن يرتكب طرفا بعينه، طرفا من الطرفين بعينه، كما لو علم بنجاسة إما الماء وإما الدواء ثم اضطر إلى تناول الدواء، هذا حالة من حالات الاضطرار. فتارة يكون الاضطرار إلى طرف بعينه، وتارة أخرى يكون الاضطرار إلى طرف لا على التعيين، وإنما يضطر إلى واحد من الطرفين تخيرا، كما لو علم بنجاسة إناء من إنائين مشتملين على ماء، واضطر إلى تناول واحد من الإنائين لا على التعيين لرفع عطشه لمشارفته على الإهلاك لشدة العطش. وحينما يريد أن يرفع اضطراره ويرفع عطشه هو مخير في أن يشرب الأول أو يشرب الثاني، كما أن الأول يرفع اضطراره الثاني أيضا يرفع اضطراره، يختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي كان يرفع الاضطرار هو خصوص الثاني مثلا الدواء، أما الماء هو لا يرفع اضطراره. فمرة يضطر إلى ارتكاب طرف بعينه، ومرة يضطر إلى ارتكاب طرف لا بعينه. ثم على التقديرين ظني حالتين عندنا، ثم على التقديرين تارة يكون الاضطرار إلى تناول الطرف سواء كان بعينه أو لا بعينه، الحالة الأولى أو الحالة الثانية، تارة يكون الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي، بعد حصول الإجمالي. يعني شلون؟ يعني يعلم بنجاسة واحد من المائين مثلا أو واحد من الإناء المشتمل على الماء أو الدواء، ثم بعد العلم الإجمالي يضطر إلى تناول واحد من الإنائين اللذين يعلم بنجاسة واحد منهما إجمالا، فيكون الاضطرار عارضا بعد حصول العلم الإجمالي. مرة هكذا ومرة لا يكون الاضطرار عارضا بعد حصول العلم الإجمالي، وإنما إما أن يكون الاضطرار قبل حصول العلم الإجمالي أو حال العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي والاضطرار مثلا يوجدان معا. فهاي أيضا حالتين، الاضطرار مرة يكون بعد حصول العلم الإجمالي ومرة يكون قبل حصول العلم الإجمالي. قبل حصول العلم الإجمالي أو حال العلم الإجمالي ماكو فرق، المهم أن لا يكون الاضطرار متعقبا واقعا عقيب العلم الإجمالي. كما لو أخبر الطبيب المريض بلابدية تناول هذا الدواء، يقول له أنت مريض ويجب عليك أن تتناول هذا الدواء الذي يعلم بنجاسته أو نجاسة الماء، هو في نفس اللحظة الذي يضطر إلى تناول الدواء هو يعلم بالعلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي والاضطرار يكونان حاصلين في آن واحد، سواء حصلا متقارنين أو تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي ماكو فرق. الفرق هو بين أن يحصل الاضطرار بعد العلم الإجمالي أو لا بعد العلم الإجمالي. هاي حالتين إذا لاحظناها مع الحالتين الأربعة الاثنين السابقة يكون مجموع الحالات أربع. الحالة الأولى، شوفوا هاي الحالات، الاضطرار إلى المعين بعد حصول العلم الإجمالي، هاي تقريبا حالة متعارفة خلينا نقول، وبعد أن يعلم إجمالا بنجاسة واحد من المائين يشتد به العطش فيضطر إلى شرب واحد من ماء أو دواء، فيضطر بعد ذلك بعد علم الإجمالي يضطر إلى شرب الدواء، يضطر إلى تناول الدواء بعينه مو الماء. فيكون العلم الإجمالي متقدما أو مقارن متقدما على الاضطرار، يكون الاضطرار عارضا بعد العلم الإجمالي، أن يكون الاضطرار إلى معين، هذا أولا، هاي الصورة الأولى من التقسيم الأول، إلى معين وبعد حصول العلم الإجمالي، هاي الصورة الثانية الأولى. الصورة الثانية الاضطرار إلى معين كما كانت الصورة الأولى ولكن قبل أو مقارن للعلم الإجمالي، يعني الاضطرار لا يكون بعد حصول العلم الإجمالي، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي الاضطرار إلى غير المعين بعد حصول العلم الإجمالي، مثل هذا الماء إذا علم بنجاسة أحد مائين ويضطر بعد ذلك لشدة العطش لشرب واحد من الإنائين، هو يضطر إلى واحد لا على التعيين. فالاضطرار إلى غير المعين وبعد حصول العلم الإجمالي. الصورة الرابعة والأخيرة الاضطرار إلى غير المعين قبل حصول العلم الإجمالي، وقبل حصول العلم الإجمالي يضطر إلى شرب واحد من الإناءين، ثم بعد ذلك يعلم بنجاسة واحد من هذين الإناءين. هاي صور أربعة، لابد أن نجاوب عن هذا السؤال المتقدم بالإحاط هاي الصور الأربعة. نعيد سؤالنا، نقول إذا اضطر إلى طرف أو إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، مو بالضرورة عندنا طرفين، يجوز عندنا أكثر من طرف، إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الإجمالي إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، هذا الاضطرار هل يكون مانعا من المنجزية؟ هل يمنع من تنجز الحكم المعلوم بالإجمال هذا الاضطرار أو لا؟ ولا بد أن نجاوب هذه الصور الأربعة المتقدمة. في مقام الجواب عن السؤال، الشيخ الأنصاري أجاب ببقاء المنجزية إلا في صورة واحدة، قال في كل هاي الصور المذكورة الأربعة العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه، ويجب على المكلف أن يحتاط، أن يحتاط، يحتاط يعني شنو؟ مو يجمع، وإنما يحتاط بترك الطرف الثاني غير المضطر إليه. الشيخ الأنصاري قال في صورة الاضطرار إلى المعين، إلى المعين لابد أن يترك ذاك الطرف الثاني الذي لم يضطر إليه، وفي صورة الاضطرار إلى غير المعين لابد أن يترك الطرف الثاني الذي لم يرفع اضطرار به. هو إذا اضطر إلى غير المعين شنو وظيفته؟ وظيفته أن يتناول واحد لا على التعيين، هو يختار الأول أو يختار الثاني. فالأول إيش راح نسميه مثلا؟ نسميه هو الطرف اللي رفع اضطرار به، اللي يتناوله ورفع اضطرار به. الثاني الذي لم يرفع اضطرار به، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا بالإحاضة ويجب الاحتياط به ولا بد من تركه وعدم ارتكابه. الشيخ الأنصاري قال لا بد من الاجتناب في جميع الصور إلا في الصورة الثانية. الصورة الثانية هي ما لو اضطر قبل حصول العلم الإجمالي إلى معين، إلى معين هو يضطر إلى تناول واحد من إناءين، يضطر إلى تناول الدواء، ثم بعد ذلك يعلم أن المتنجس إما الدواء وإما الماء. الشيخ الأنصاري قال ماكو مانع في هاي الحالة أن يشرب الماء بعد ذلك، أن يشرب الماء بعد ذلك. هو بعد أن شرب الدواء اضطر إلى شرب الدواء وشرب الدواء، ثم بعد ذلك علم إجمالا بنجاسة إما الدواء اللي شربه وإما الماء الموجود. هذا العلم الإجمالي الشيخ الأنصاري يقول ليس منجزا بالإحاض الماء، ولا يجب أن يحتاط بالإحاض الطرف الثاني الماء، فيجوز أن يشرب الماء بعد أن شرب الدواء طالما كان الاضطرار حاصلا إلى معين أولا وقبل حصول العلم الإجمالي ثانيا، اللي هي هاي الصورة الثانية، أن يضطر إلى طرف بعينه ولكن الاضطرار يكون سابقا على العلم الإجمالي. هذا مختار الشيخ الأنصاري، قال ماكو مانع من ارتكابه، وعلل ذلك بأنه من المحتمل أن الطرف الذي اضطر إليه يكون هو المتنجس واقعا، هو الحرام واقعا. إيش الشيخ الأنصاري علل؟ قال هذا الدواء اللي شربه قبل أن يحصل العلم الإجمالي ألا يكون في الواقع هو المتنجس واقعا؟ ألا يكون هو ما وقعت فيه قطرة الدم؟ هذا يحتمل، يحتمل أن يكون الطرف اللي المعين اللي يضطر إليه هو الذي يكون متنجسا في الواقع، وحينئذ بعد الطرف الثاني لا يكون نجسا فيجوز ارتكابه. هذا ولو على سبيل الاحتمال يمنع من منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لأن مثل هكذا علم إجمالي سوف لا يكون منجزا على كل تقدير، على تقدير أن تكون القطرة مثلا وقعت في الماء، هذا العلم الإجمالي يكون منجزاً ويجب أن يجتنب الماء، ولكن على تقدير أن يكون القطرة وقعت في الدواء اللي يضطر إلى شربه، حينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزاً للطرف الثاني، لا يكون منجزاً للطرف الثاني، ويجوز أن يشرب الماء. فإذا على تقدير وقوعه في القطرة هو لا يحدث تكليفاً جديداً. نعم، على تقدير أن يكون واقع في الماء هو يحدث تكليفاً جديداً. فإذا هذا العلم الإجمالي ليس منجزاً على كل تقدير. ومر مراراً أن من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزاً على كل تقدير، وأن يحدث تكليفاً لم يكن سابقاً بحادث على كل تقدير. هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزاً. أما في جميع الصور الثلاث الباقية، في جميع الحالات الثلاث الباقية، العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، سواء كان للمعين لا للمعين، قبل أو بعد العلم الإجمالي، إلا في هاي الصورة، صورة ثانية، صورة ما لو كان الإضطرار لا معين وكان الإضطرار قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي، أن لا يكون الإضطرار بعد حصول العلم الإجمالي. هذا جواب الشيخ الأنصاري. المصنف لا يرتضي جواب الشيخ الأنصاري، ويلتزم المصنف بعدم منجزية العلم الإجمالي في جميع الصور، في جميع هاي الصور الأربع. المصنف يقول العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لا يكون منجزا، بلا فرق بين أن يكون الاضطرار إلى معين أو لا إلى معين. يعني ماكو فرق بين الصورة الأولى والثانية من ناحية، وبين الصورة الثالثة والرابعة من ناحية. الصورة الأولى والثانية كان الاضطرار لا معين، الصورة الثالثة والرابعة كان الاضطرار لا إلى معين. يقول ماكو فرق بين الاضطرار إلى معين والاضطرار إلى غير معين، ماكو فرق بين أن يضطر إلى شرب دواء أو يضطر إلى شرب ماء من مائين. المصنف يقول ماكو فرق. هذا أولا. كما لا فرق بين أن يكون الاضطرار حاصلا بعد العلم الإجمالي أو لا يكون حاصلا بعد العلم الإجمالي، ماكو فرق بين أن يكون الاضطرار حاصلا قبل العلم الإجمالي، حال العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي، أيضا ماكو فرق. فماكو فرق بين الصورة الأولى والثانية، كما ماكو فرق بين الصورة الثالثة والرابعة اللي فرقنا على أساس أن العلم الإجمالي مرة يكون متقدماً مرة لا يكون متقدماً، ماكو فرق. فالمصنف يقول في جميع تلك الحالات العلم الإجمالي لا يكون منجزاً. والسر في ذلك هو أن المكلف إذا اضطر إلى طرف معين، فكما أفاد الشيخ الأنصاري، كما علل الشيخ الأنصاري، هذا العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزاً على كل تقدير. إذا اضطر إلى شرب الدواء الذي يعلم بنجاسته على الإجمال هو والطرف الثاني، إذا اضطر إلى الدواء ذاك الثاني لا يكون منجزاً، فيجوز أن يرتكبه. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزاً على كل تقدير. هكذا يقول المصنف إذا كان الاضطرار إلى طرف لا بعينه، هم نفس الكلام، ماكو فرق. وما كان ينبغي للشيخ الأنصاري أن يفرق بين الحالتين. إذا كان الاضطرار إلى طرف لا بعينه أيضا نفس الكلام نقوله، نفس الكلام نقوله، نقول هذا العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، لأن أفرض أن الاضطرار إلى طرف لا بعينه، بالتالي المكلف سوف يختار طرفا لرفع اضطراره، سوف يختار واحد من الآنية، إما الأول أو الثاني حتى يرفع عطشه. فإذا رفع عطشه بالأول مثلا، هذا المضطر إليه سوف لا يكون حراما. ليش؟ لأن الاضطرار يرفع التكليف. وحينئذ نفس الكلام نقوله، يحتمل أن يكون الطرف اللي اختار المكلف لرفع اضطراره هو الحرام في الواقع، وحينئذ بعد لا تكليفه بالطرف الثاني، الطرف الثاني يكون مشكوكا بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي وتجري فيه البراءة والأصول المؤمنة. نعم إذا كان الطرف الثاني هو الذي يكون متنجسا في الواقع حينئذ يجب على المكلف أن يمتنع، يقول له أنت صادفت في رفع اضطرارك الإناء الطاهر غير النجس فلا بد أن تجتنب عن النجس، لكن هذا تقدير من التقدير يعني. فإذا العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، وحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وحينئذ نطلع بنتيجة نقول لا فرق بين الاضطرار إلى طرف بعينه وبين الاضطرار إلى طرف لا بعينه، كما اعترف الشيخ الأنصاري أنه في الحالة الأولى لا يبقى العلم الإجمالي منجزا، بالصورة الثانية أيضا المفروض لا يبقى العلم الإجمالي منجزا، لا فرق بين الحالتين. بعبارة أخرى شوفوا هاي العبارة الأخرى حتى نطبق عبارة المصنف على هاي العبارة. بعبارة أخرى إذا اضطر المكلف مطلقا إلى طرف بعينه أو إلى طرف لا بعينه، هذا الاضطرار شنو نتيجته إخواني؟ إذا اضطر إلى طرف سواء كان الاضطرار إلى طرف بعينه أو إلى طرف لا بعينه، هذا نتيجته الاضطرار هو جواز ارتكاب بعض الأطراف، الترخيص في بعض الأطراف إما تخييرا وإما تعيينا حسب اختلاف حالة الضرورة، إما تخييرا وإما تعيينا. هذا الجواز الذي ينشأ من الترخيص ومن الاضطرار، هذا الجواز جواز ارتكاب واحد من الطرفين إما تعيينا أو تخييرا، هذا الجواز الناشئ من الاضطرار هذا في الحقيقة لا يجتمع مع العلم بنجاسة واحد من الإناءين، أكو تنافي، ما يمكن أن يجتمع العلم بنجاسة واحد من الإناءين وفي نفس الوقت الشارع المقدس يرخص في ارتكاب طرف لا على التعيين أو على التعيين، هذان أمران متنافيان. يعني أن نفس الترخيص ونفس جواز ارتكاب واحد من الطرفين هذا في الحقيقة ينفي العلم الإجمالي، بعد سوف لا يبقى علم بنجاسة واحد من الإناءين أو علم بحرمة واحد من الإناءين، هيك أدق. شوفوا إخواني، يعني افرضوا إحنا عندنا إناءين واضطر المكلف إلى شرب واحد من الإناءين، الأول إما تعيينا أو تخييرا، إذا جاز ارتكاب واحد من الإناءين بعد يقدر يقول أنا أعلم بحرمة واحد من الإناءين؟ الجواب لا، سوف لا يبقى علم إجمالي، فالترخيص الناشئ من الاضطرار يتنافى مع العلم بحرمة واحد من الإناءين، سوف لا يبقى أصلا في النفس علم بحرمة واحد من الإناءين. ليش؟ لوضوح أن المكلف بعد أن اضطر إلى الطرف الأول مثلا وكان الطرف الأول جائزا ما يدريك، لعل المتنجس هو الأول، الثاني يبقى على حليته وعلى جوازه، فبعد ما يقدر يقول أعلم إجمالا بحرمة واحد من الإناءين، بعد ما يبقى عنده علم إجمالي. مجرد الاضطرار إلى طرف الذي يعني الترخيص في هذا الطرف بعد ما يبقى علم إجمالي. نعم قبل الاضطرار هو يقسم يقول واحد من الإناءين حرام قطعا إما الأول وإما الثاني، أما بعد الاضطرار وبعد رفع اضطرار بواحد من الإناءين بعد ما يقدر يقول واحد من الإناءين حرام. ليش؟ لاحتمال أن يكون المضطر إليه إذا كان معينا أو الذي رفع الاضطرار به إذا كان مخيرا هو الذي كان حراما في الواقع، وحينئذ الطرف الثاني سوف لا يكون حراما بعد ما يبقى عنده علم إجمالي بحرمة واحد من الإناءين.
هذا الاحتمال نفسه يعني
فينفي العلم، أقول يتنافى مع العلم، بعد ما راح يبقى علم، يبقى أكو علم، نقدر نقسم أن واحد من الإناءين حرام؟ الجواب لا، هو نفس الاحتمال إذا تطرق، يعني عدم بقاء العلم، نفس الاحتمال. أفرض عنا احتمال مقابل، ما يخالف أسلم، أكو احتمال مقابل، ولكن هذا الاحتمال هل يجتمع مع العلم؟ الجواب لا، ما يمكن أن يجتمع. لذلك أقول الترخيص والجواز، جواز ارتكاب الطرف والترخيص في طرف الناشئ من الاضطرار، هذا الترخيص والجواز الناشئ من الاضطرار، هذا يتنافى مع العلم، يتنافى مع العلم بنجاسة واحد من الإدائين. بعد ما راح يبقى بالنفس علم بنجاسة أو بالأدق بحرمة واحد من الإنائين، ليش؟ الاحتمال أن يكون الحرام هو الأول الذي ارتفع تحريمه بالاضطرار، أما الثاني لا يكون. نفس هذا الاحتمال كافي في المنافات وفي رفع العلم. نعم عندنا طرف ثاني، عندنا طرف ثاني أنت تقول إيش مدري، ربما اضطر إلى الحرام إلى الحلال وبقي الحرام على حاله، نقول إيه، لكن هذا الاحتمال لوحده لا يرتقي إلى مستوى العلم الإجمالي، ما راح يصير علم إجمالي، وإنما يبقى مجرد احتمال، يبقى مجرد احتمال. وحينئذ المصنف يقول الصحيح هو أن لا فرق بين الاضطرار إلى طرف بعينه أو الاضطرار إلى طرف لا بعينه في عدم بقاء العلم الإجمالي على المنجزية، وفي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف الثاني غير المضطر إليه. هذا بالنسبة إلى عدم تفريق المصنف بين الصورتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة. احنا مو عندنا أربع صور، الصورة الأولى والثانية الاضطرار إلى معين، بالصورة الثالثة والرابعة الاضطرار إلى غير المعين. المصنف إلى الآن بين أن لا فرق بين الاضطرار إلى معين والاضطرار إلى غير معين، ما تحدث عن مسألة قبله أو بعده، خلينا نقطع النظر عنها قبل أن ننتقل إلى مسألة التفصيل، تفصيل الشيخ الأنصاري بين القبلية والبعدية. خلونا هاي الحالة، هاي الحالة واضحة، هذا عدم تفريق المصنف واضح. الشيخ الأنصاري فصل بطريقتين، قال عندنا تفصيل بين قبله وبعده، وعندنا تفصيل بين المعين وغير المعين. مرة نفصل بين الاضطرار إلى معين والاضطرار غير المعين، ليش؟ هو فصل بين الصورة الثانية وبين الصورة الثالثة والرابعة، قال بالصورة الثانية يسقط العلم عن المنجزية، بالصورة الثالثة والرابعة يبقى العلم على المنجزية. فإذا الشيخ الأنصاري فصل بين الاضطرار إلى معين وغير معين، كما فصل أيضا بين الاضطرار الحاصل العارض بعد العلم الإجمالي والاضطرار الذي لا يكون بعد العلم الإجمالي، فعند تفصيلين. المصنف يقول كلا التفصيلين باطل، مثل ما ماكو فرق بين المعين وغير المعين، أيضا ماكو فرق بين الاضطرار الحاصل بعد العلم الإجمالي أو لا بعد العلم الإجمالي، الجميع في كل الصور العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. إلى الآن بينا أن لا فرق بين المعين وغير المعين، مو ماكو فرق بين أن يكون الاضطرار إلى معين أو إلى غير معين في شنو؟ في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لما ذكره باختصار نقوله أن الاضطرار إلى طرف سواء كان معين أو غير معين هذا يعني الترخيص في بعض الأطراف وجواز ارتكاب بعض الأطراف. جواز ارتكاب بعض الأطراف لا يمكن أن يجتمع مع العلم الإجمالي، ليش؟ لأن جواز ارتكاب بعض الأطراف يعني احتمال أن يكون المضطر إليه أو الذي رفع الضرر به هو الحرام في الواقع، ويكون قد ارتفع بالاضطرار. احتمال مصادفة المضطر إليه للحرام الواقعي وارتفاعه بالاضطرار، هذا الاحتمال ينفي بقاء العلم الإجمالي بالحرام. علم يعني شنو؟ يعني إما على هذا التقدير وإما على هذا التقدير، على واحد من قطعاً نعلم بجامع الحرمة، إذا اضطر إلى طرف لا علم لنا بجامع الحرمة، ليش؟ الاحتمال أن يكون الحرام الواقعي هو الذي اضطر المكلف إليه وارتفع تحريمه بالاضطرار. هذا عدم التفريق الأول. ثم المصنف بعد ذلك يرفع التفريق ويقول لا فرق بين ما لو كان بعد أو قبل. هذا بعد أن نقرأ العبارة نبينه. واضح أخواني هذا الولاء؟ سيدنا واضح. قال الأول أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين. هاي مجرد فتوى قبل أن يبين التعليل. شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول مثل ما تلتزمون أن الاضطرار إلى معين هذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لإحاظة الطرف الثاني، الاضطرار إلى غير معين هذا أيضا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا من المصنف تعريض واضح بالشيخ الأنصاري، تعريض واضح. هو يقول أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كما التزم الشيخ الأنصاري بذلك، كذلك يكون معينا لو كان إلى غير معين. ليش تفرق أيها الشيخ الأنصاري؟ فالتزمت بإسقاط الاضطرار للمنجزية بالصورة الثانية، يعني الاضطرار إلى معين، وما التزمت بالصورة الثالثة والرابعة إلى غير معين. ليش؟ كما يقول ضرورة أنه مطلقا، ضرورة أن الاضطرار مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني إلى معين أو لا إلى معين. الاضطرار مطلقا على التقديرين موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه. الاضطرار يوجب جواز ارتكاب واحد من الطرفين مثلا. ليش؟ لأن الاضطرار رافع للتكليف. فإذا كان الاضطرار رافعا للتكليف حينئذ يعني الاضطرار هو جواز ارتكاب واحد من الطرفين. هاي بالشبهة التحريمية. بالشبهة الوجوبية مثالنا المدرسي لننسى، إذا علمنا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، الاضطرار إلى ترك طرفين يعني جواز ترك الطرف. جواز ترك الطرف لا يجتمع مع العلم الإجمالي بوجوب واحد من الطرفين. يعني ما راح يبقى عندنا علم بوجوب واحد من الطرفين. ليش؟ لاحتمال أن يكون اللي تركناه هو الواجب واقعا والثاني لا يكون واجبا من أول الأمر، فبعد ما عندنا علم إجمالي بوجوب واحد من الطرفين. نفس الكلام اللي نقوله بالشبهة التحريمية نقوله بالشبهة الوجوبية. يقول ضرورة أن الاضطرار مطلقا إلى معين أو غير معين موجب لجواز ارتكاب، هاي ارتكاب يعني بالشبهة التحريمية، موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو ترك أحد الأطراف، ترك في الشبهة الوجوبية حتى يصير المثال أوضح من مثالنا الجمعة والظهر. مثلا إذا اشتبهت القبلة، إذا اشتبهت القبلة شنو الحكم؟ يجب أن يصلي إلى أربع جهات. ليش؟ لعلم الإجمالي بأن القبلة واحدة من هاي الجهات الأربعة. هذا العلم الإجمالي منجز، ينجز جميع الأطراف ويجب أن يصلي إلى الجهات الأربع. لو اضطر إلى ترك طرف من تلك الأطراف الأربعة شلون يضطر؟ يضطر مثلا كما لو ضاق الوقت، يقول أنا ما باقي لطلوع الشمس مثلا إلا 10 دقائق، ما ألحق أصلي صلاة الفجر 4 مرات فأصلي 3 مرات، فيترك واحد من أطراف الشبهة الوجوبية للاضطرار. المصنف يقول هذا الاضطرار رافع للتكليف، فإذا اضطر إلى ترك طرف لا يجب أن يحتاط ولا يجب أن يأتي بالأطراف الأخرى، لا يجب الاحتياط حينئذ. هذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هاي في الشبهة الوجوبية، ضرورة أن الاضطرار مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا. وهو منو؟ ما أسمع. أحسنتم، جواز الارتكاب. خلونا بالشبهة التحريمية، جواز الارتكاب ينافي العلم بحرمة المعلوم. جواز الارتكاب ما يجتمع ويا العلم بحرمة واحد من الطرفين. ليش؟ لأن أنت إذا جاز لك ارتكاب طرف يحتمل أن يكون هذا الطرف هو الحرام واقعا، وحينئذ بعد ما عدنا علم بحرمة واحد من الطرفين. هاي نقطة، هي لب الجواب، هاي لب دفع التفصيل. هاي واضحة أخواني لو لا؟ واضحة أكيد. زين، وهو يعني جواز ارتكاب أحد الأطراف أو جواز تركه في الشبهة الوجوبية ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه. هاي بوجوبه بالشبهة الوجوبية بينهما فعلا، ينافي العلم بحرمة المعلوم بينهما فعلا. ليش؟ بعد ما عندنا علم إجمالي ينتفي العلم الإجمالي. هذا دفع تفصيل الشيخ الأنصاري، التفصيل الأول للشيخ الأنصاري. وأما بالنسبة إلى عدم الفرق بين الاضطرار قبل أو بعد العلم الإجمالي، فالوجه فيه أن الاضطرار إذا كان قبل حصول العلم الإجمالي، إذا كان الاضطرار إلى معين مثلا قبل حصول العلم الإجمالي، حينئذ هذا العلم الإجمالي سوف لا يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير. خلينا نصور الحالة أخواني، يعني عندنا إناءين، عندنا إناءين، واحد بماء واحد بدواء. اضطر المكلف لأن يشرب الدواء، الطبيب قال له الآن كنت تشرب هذا الدواء، فتناول الدواء. ثم بعد تناول الدواء عرض العلم الإجمالي، اجى العلم الإجمالي وأخبروه أن واحد من الإناءين هو نجس على الإجمال. هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، واضح. ليش؟ لأن العلم الإجمالي على تقدير أن يكون المعلوم هو الماء، هو نجاسة الماء، هذا يحدث تكليفا. أما على تقدير أن يكون النجس هو الطرف الذي اضطر إليه الدواء، هذا لا يحدث تكليفا. هذا العلم الإجمالي. ليش؟ لأن الاضطرار شرط من شروط التكليف، الاضطرار حد وقيد من قيود التكليف. حرمة شرب الخمر محدودة بعدم الاضطرار، يحرم شرب الخمر، يحرم شرب الخمر، يحرم شرب الخمر إلى أن يضطر المكلف إلى الشرب، حينئذ بعد يرتفع التكليف، ترتفع الحرمة. فإذن بعد أن اضطر المكلف إلى شرب الدواء، العلم مثلا إجمالا بنجاسة هذا الدواء، هذا لا يحدث تكليفا جديدا. ليش؟ لأن التكليف مقيد بعدم الاضطرار. فإذا اضطر إلى شرب هذا المائع، هذا المائع لا يكون حراما، لا يكون حراما. فإذا هذا علم إجمالي ليس فعليا، ليس موجبا لحكم فعلي على التقديرين. على تقدير أن يكون الحرام هو الماء، هذا يعلم بحكم فعلي. أما على التقدير الثاني لا يكون العلم علما بحكم فعلي، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هاي الصورة موضع اتفاق بين الشيخ الأنصاري وبين المصنف. هاي الصورة الثانية، مو هاي الصورة الثانية اللي قلنا أن المكلف يضطر إلى طرف بعينه قبل العلم الإجمالي، قبل العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، الشيخ الأنصاري كما المصنف قال بعدم المنجزية، وإنما الخلاف في صورة ثانية، في صورة ما لو كان الاضطرار بعد عروض العلم الإجمالي. المصنف يقول هذا العلم الإجمالي أيضا ليس منجزا، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. وذلك لأن الإضطرار كما قلنا هو حد من حدود التكليف، حد من حدود التكليف. فإذا علم بنجاسة أو بحرمة واحد من الإناءين ثم بعد ذلك اضطر إلى طرف من الأطراف، كشف هذا الطرف، كشف هذا الاضطرار عفوا، هذا الاضطرار يكشف عن عدم حرمة هذا الإناء من أول الأمر، وأن هذا الإناء ليس حراما. وهكذا يعود هذا العلم الإجمالي، علم مردد بين طرفين ولا يكون فعليا على كل تقدير. العلم الإجمالي بحرمة واحد من الإناءين ثم بعد ذلك يضطر إلى تناول واحد من الطرفين على نحو التعيين، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي سوف يدور أمره بين نجاسة الماء وبين نجاسة الدواء الذي اضطر إليه. فمن نقول اضطر إليه، يعني الشرط من شروط التكليف مفقود. شنو القدرة؟ المكلف سوف لا يكون قادرا على ترك هذا الدواء. ليش؟ هو مضطر إليه، ليس مختارا في تركه، ولا يتمكن من تركه. فإذا على تقدير أن يكون المتنجس هو الدواء، هذا العلم الإجمالي سوف لا يحدث تكليفا على كل تقدير، سوف لا يكون هناك تكليف في هذا الطرف الثاني. نعم، على تقدير أن يكون المتنجس الأول هذا يحدث تكليف جديد، ويجب على المكلف أن يجتنب شرب هذا الماء. أما على تقدير أن يكون المتنجس هو الثاني، ما يصير نقول له حرام عليك تشرب هذا الإناء. ليش؟ هو مضطر إليه، وشرط من شروط التكليف مختل. وحينئذ يعود هذا العلم الإجمالي ليس فعليا على كل تقدير. على تقدير أن يكون المتنجس هو الأول يكون الحكم فعليا، لكن على تقدير أن يكون المتنجس هو الثاني هذا لا يكون الحكم فعليا. فعلم إجمالي تعلق بحكم شرعي لا يكون فعليا على التقديرين، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا حتى إذا كان الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي. فإذا النتيجة أن المصنف يلتزم بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الثاني غير المضطر إليه. هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بلحاظ الطرف الثاني الذي لم يضطر إليه، بلا فرق بين الاضطرار إلى معين أو إلى غير المعين كما بينا بالتفصيل الأول، وبلا فرق بين أن يكون الاضطرار قبل أو بعد حصول العلم الإجمالي كما بينا الآن. وبذلك يلتزم المصنف بسقوط العلم الإجمالي في صورة الاضطرار مطلقا وفي كل الموارد. هذا دفع التفصيل الثاني للشيخ الأنصاري، قال وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك. يعني شنو؟ يعني أحسنتم، مطلقا معين أو غير معين، إلى المعين أو إلى غير المعين. لا فرق بين أن يكون الاضطرار مطلقا إلى المعين أو إلى غير المعين سابقا على حدوث العلم أو لاحقا، ماكو فرق. وذلك لأن التكليف المعلوم بينهما أو بين الأطراف من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه. هو من أول الأمر هذا العلم بحرمة شرب الدواء، مو المردد بين نجاسة الدواء أو نجاسة الماء، مو عندنا علم بحرمة شرب الدواء. هذا الحكم التكليفي حرمة شرب الدواء هذا من أول الأمر مقيد بعدم عروض الاضطرار. فإذا اضطر إلى شربه هذا سوف يكون العلم الإجمالي متعلقا بطرفين، واحد من الطرفين ليس حكما فعليا، فلا يكون حكما فعليا على كل تقدير. هذا نقوله بالدواء ونقوله في المائين، هم نفس الشيء. إذا كان الإضطرار لا إلى معين، لكن شوية نغير بالبيان، نقول إذا اضطر إلى شرب واحد من مائين، إذا اضطر إلى شرب واحد من مائين، هذا الذي اختار المكلف لرفع اضطراره الحرمة فيه مقيدة بعدم الاضطرار من أول الأمر. فإذا عرض الاضطرار لا تكون الحرمة فعلية، فيكون العلم الإجمالي ليس متعلقا بطرفين فعليين على كل تقدير، وبذلك يسقط عن المنجزية. يقول: وذلك لأن التكليف المعلوم بينها بين الأطراف من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه، فلو عرض على بعض أطرافه، لو عرض الاضطرار على بعض أطراف العلم الإجمالي لما كان التكليف به معلوما. هذا التكليف مو فعلي، ليس معلوما. ليش؟ لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه، لاحتمال أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال، التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، يكون هو المضطر إليه في نفس الطرف سبحان الله اللي يضطر إليه، وحينئذ بعد ما عدنا علم بحرمة الطرف الثاني فيجوز ارتكابه. هو هذا اللي يريد المصنف. يقول: الاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين، أو يكون هو المختار فيما كان الاضطرار إلى بعض الأطراف بلا تعيين. أما إذا كان الاضطرار لا إلى معين، فلا بد أن يمد إيده ويشرب واحد من الإناءين حتى يرفع عطشه. نقول لأي واحد تمد إيدك عليه وتختار لرفع اضطرارك يحتمل أن يكون هو الحرام الواقعي، وبذلك بعد ما يبقى عندنا علم بتكليف على كل تقدير. على تقدير هذا سوف لا يبقى التكليف، نعم على تقدير أن يكون الثاني سوف يكون التكليف فعليا. مثل هكذا علم إجمالي لا يكون منجزا، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف غير المضطر إليه في جميع تلك الصور الأربعة. وصلى الله على محمد وآل محمد.